ونصلي ونسلم على خير الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبابنا إخواننا وأخواتنا في الله تبارك وتعالى، عود على بدء والعود أحمد. نعود بصحبة طيبة في الله تبارك وتعالى مع أخينا وحبيبنا في الله تبارك وتعالى فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل رحمه الله ووالديه وإخوانه ومن أحب، وأخانا الحبيب القريب الأستاذ سعيد توفيق في هذا البرنامج الذي يشهد الله أحببناه قبلكم لما أودع الله في قلوبنا من حب له سبحانه ولنبيه صلى الله عليه وسلم ولمصابيح الهدى التي أكرمنا الله بتناولها في شهر رمضان وما بعد رمضان. والآن نبدأ ونستمر من جديد ومع شخصية فريدة في تاريخ هذه الأمة، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب الذي كان إسلامه فتحا، وكان كما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأبدأ من قصة بحث سيدنا أبي بكر مع الصحابة من أولى الناس بالخلافة بعده، فأجمع الصحابة على معنى واحد، إن سريرته خير من علانيته. عمر بن الخطاب هكذا وصفه الأصحاب، سريرته خير من علانيته. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان في الجاهلية في غاية العنف على الصحابة، بل حتى على ابنته، ورث هذا العنف، هذه الحدة، هذه الشدة من أبيه الخطاب ومن أمه أيضا، فكان مهابا من كل من حوله، تتحول هذه الشدة فقط لله تبارك وتعالى، لكن رقة بالغة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رقة بالغة في الوقوف بين يدي الله عز وجل والبكاء والتضرع بين يدي الله تبارك وتعالى، نزول كامل وتغليب الشرع على الطبع، هو سيدنا عمر. السؤال الذي يلح على خاطري دائما، إن آيات معدودات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة غيرت من عمر بن الخطاب، من رجل ذهب لقتل محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أن يقول من اللحظة الأولى ألسنا على الحق، أليس على الباطل، فلما نعطي الدنيا في ديننا، وتحول الإسلام والدعوة من دعوة سرية إلى دعوة معلنة بصدق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن يضع هواه وطبعه تحت شرع الله تبارك وتعالى من اللحظة الأولى، وأن يوظف هذا الطبع الموجود في سيدنا عمر، في أمر الله تبارك وتعالى، وفي دعوة الله تبارك وتعالى. هذا الأمر الذي نحتاجه جميعا. قد يكون واحد فينا عنده حزم زائد عن الحد المعقول، لكن قسى ليزدجر، ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمه، لكن هي غضة لله أو لغير الله تبارك وتعالى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتمثل فعلا الصحابي الجليل الذي أسلم طبعه كله لله تبارك وتعالى. ولما تيجي تنقح عليه الطبع على طول الشرع يهبطه، ينزل على موقع هذا الشرع الحنيف. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه القوة المتدفقة تحولت للإسلام نهرا فياضا قويا لدعم هذه الدعوة الوليدة ولكي تقوى به هذه الأمة. أريد أن أسأل كل أخ كل أخت في هذه الطاقة أو من هذه الطاقة، كم أعطى لأمته؟ كم وظف هذه الطاقة لدينه، لهذه الأمة المنكوبة الآن؟ كيف تتحول هذه المروءة التفافا حول الشخص إلى أن تكون مروءة التفافا حول الرسالة، حول دين الله تبارك وتعالى؟ سيدنا عمر بن الخطاب هذه الحدة والشدة صارت كلها لله تبارك وتعالى، لكن رقة في غاية الرقة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، غاية الرقة. انظروا إلى حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قصة طويلة، قصة عمير بن وهب الجمحي الذي أتى باتفاق مع صفوان ابن أمية أن يقتل محمدا صلى الله عليه وسلم، وأخذه، يعني موقف فيه الشدة وفيه الرقة، أخذه بقوة شديدة وربطه في سرية المسجد وقال رسول هذا عمير عدو الله جاء ليقتلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج وقال هلا صنعتم له طعاما؟ ثم سأله لماذا جئت يا عمير؟ قال جئت لأفتدي أخي. قال ولماذا جئت إذا بسيفك؟ قال قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ إنما إن لقيناكم حتى أعطيناكم أكتافنا تفعلون فيها ما تشاءون. إحنا ما عرفناش نعمل حاجة، يعني كانت معانا بس بهدلنا يعني. فقال لا، بل جلست أنت وصفوان في الحجر فقال لك كذا وقال لك كذا. قلت له لولا دين علي وكثرة عيالي لقتلت محمدا وخلصت العرب منها. قال له كلام رجالة؟ أيوة. طب عيالك أنا بكفلهم ودينك أنا بأديه، وريني شطرتك. فغمست سيفك هذا في السم ثلاثا ثم جئت لتقتلني به. قال والله ما سبقني إليك أحد، ولقد كنا نكذبك في خبر السماء، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طب رايح يتوضى ويصلي، سيدنا عمر قال له تعال عندي كلمتين عايز أقولهم، أنا يعني مش قادر يعني أكتم اللي في صدري. قال والذي نفسي بيده لقد دخلت المسجد ولا خنزير أحب إلي منك، ولا أنت الآن أحب إلي من بعض ولدي. شايفين الشدة فيه والرقة فيه؟ عايزين نتعلم من عمر شوية، وهنتعلم كثير لما نأتي إلى البحر الفياض.
الله يكرمك يا رب،
شيخنا
ربنا يعزك
شيخ حازم بإذن الله تعالى.
يعني أولا الحقيقة أنه اختيار شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه لازم نضع في اعتبارنا أنها اختيار لشخصية إنسان قيل عنه أنه إذا ذكر عمر ذكر الحق.
نعم.
ودي قاعدة عجيبة، دي عاملة زي المعادلة الجبرية، إذا ذكر عمر ذكر الحق. وهذه كلمات منسوبة لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن بعض التابعين كان يقول أكثروا من ذكر عمر فإنكم إذا ذكرتموه ذكرتم الحق. فالحقيقة أنا ظللت فترة أدرس شخصية عمر من باب واحد، هو باب التربية الإسلامية، باعتباره أعجوبة من أعاجيب التربية الإسلامية، أو التربية، علم التربية بإطلاق، حتى مش التربية الإسلامية فقط. إزاي طلع عمر بن الخطاب بهذه الصورة؟ ففوجئت فعلا بأنه أبوه كان يقسو عليه قسوة بالغة في الصغر، يقسو عليه قسوة بالغة، ضربه ضرب شديد عند أي خطأ وينهره ويبهدله. فأغلقت كتب سيرة عمر وفتحت كتب علم التربية المطلق مش التربية الإسلامية، فوجدت أن من ربي على القسوة تنشأ فيه خصلتان في آن واحد، تنشأ فيه قسوة بالغة نتيجة المحاكاة، نتيجة أنه رأى القسوة فهو يقسو، وتنشأ فيه أيضا رقة بالغة. ليه؟ لأنه هو اللي كان بيتضرب فيبكي، هو اللي كان بيتضرب ويؤذى فيشعر بالانكسار، فنشأت فيه قسوة ونشأ فيه انكسار. لما تفتح كتب التربية لتقرأ عن تربية اليتيم، تربية النبي عليه الصلاة والسلام، تجد أن اليتيم أيضا تنشأ فيه نفس الخصلتان، تنشأ فيه رقة اليتم لأنه منكسر، وينشأ فيه إن ظلم ولم يكرم، وده عكس ما حدث مع النبي، تنشأ فيه قسوة، إنما إذا أكرم يظل حانيا. فوجدت أن هناك تشابها بين عمر بن الخطاب وبين النبي عليه الصلاة والسلام في درجة الحنان. لأنه أنا إيه اللي خلاني أبحث هذا المعنى؟ اللي خلاني أبحثه أني فوجئت أن المؤثرات الرئيسية، المفاصل الكبرى في سيرة سيدنا عمر كلها نوع من الرقة البالغة. يعني لما أسلم، أسلم لأن أخته صعبت عليه ولطمها على وجهها من شدة الغضب، هو فوجئ بأنها أسلمت وأنه زوجها أسلم، بيتي أنا أسلم، ده أنا رايح أقتل محمدا، بيتي أسلم، فمن شدة الغيظ ذهب إليها وكلمها وكلمته فلطمها فوقعت على الأرض ونزلت الدماء. فلما رأى الدماء سبحان الله، النقلة، ودي النقطة المهمة، النقلة من القسوة البالغة إلى الرقة بعد أن أنفذ غضبه. ساعات الواحد لما يكون غاضب غضب شديد ويخرج هذه الجرعة من الغيظ أو من الغضب يبتدي يحس بالندم. شعر عمر بهذه الرقة، عمر شعر بهذا في هذه الحالة، وشعر به عندما أخطأ وصحح له، وشعر به لما وجد المرأة التي لا تجد طعامها. يعني حياة وقائع الرقة في حياة عمر كانت كثيرة. لكن لو ترك للجانب القسوة كان ممكن يكون من أشد الناس على الإطلاق. لذلك عمر كان محتاجا للوحي، لبركة السماء عشان تهذب هذه القسوة، وإلا لكان قبل أن يسلم كان يقال لو أسلم حمار الخطاب نصدق، لكن لو أسلم عمر بن الخطاب لا نصدق. يعني والكلمة فيها الحمار يسلم أقرب من إسلام عمر، والحقيقة أن الحمار مسلم. الحقيقة أنها يعني أن هذه أمم مجبولة على الطاعة، إنما هكذا كانوا يقولون لا نصدق. فعمر كان جبارا لولا تهذيب الإسلام له، وتهذيب الإسلام له بلغ درجة أنه لما يرفع صوته ينزل الوحي يقول لا ترفعوا أصواتكم، ويحصل أنه هو يعني. فإذا لم تعد قسوة بقى، هذبها الإسلام فصارت قوة عند تبين الحق، وضعفا بمجرد أن يتبين أن هناك أي خطأ. يقول كل الناس أفقه منك يا عمر، وأنا أحب أن أقرأ هذه العبارة أو أن أتلو هذه العبارة بصيغة التساؤل مش بصيغة التقرير. يعني هو لم يكن في تقديري أنا، لم يكن يقول كل الناس أفقه منك يا عمر، هو كان كأنه يلوم نفسه ويعاتبه، يقول كل الناس أفقه منك يا عمر، لأنه رأى من يصوب له. فهذا يعني من اللافت في شخصية عمر الخطاب، ولعل حضرتك يكون عندك إن شاء الله الأعمق. ربنا يبارك
الله خير. الحقيقة سيدنا عمر يعني أنا شخصيا كلما ذكر أمامي يعني بحس بأنه ليس مثلي يتكلم أو يتحدث عن مثل سيدنا عمر الخطاب، وهكذا في كل المصابيح، ولكن أنا بشعر بضآلة حجمي حينما أتحدث عن شخصية بهذا الحجم وبالصورة الغير عادية. سيدنا عمر الخطاب شخص غير عادي كل المقاييس. يكفي إلى الآن لما تقول عمر وتسكت معناه عمر بن الخطاب، ولما تقول الفاروق يبقى عمر الخطاب، ولما تقول العدل أقرب شيء بيجينا وإن كان في نوع من أنواع المراجعة، إلا أنه المجتمع والناس عمر بن الخطاب. أنا الحقيقة هقف عند موقفين لسيدنا عمر. الموقف الأول هو أمير المؤمنين ومولي أبا عبيدة ابن الجراح، وده أميره ورايح له. فتخيل رئيس الدولة رايح لرئيس الوزارة، أو رايح لمحافظ من المحافظات من المحافظين، أو رايح لأمير أو ولي من فتخيل الموقف ونزله في الواقع الأليم اللي احنا بنشوفه اليومين دول كمان، وقعد كده بص للصورتين واعرف منين جت المصيبة ومنين جت الهزيمة ومنين جت النكسة. هي كده جت من هنا من الحتة دي من وجهة نظري. أولا سيدنا عمر لقى في مخاض، يعني طينة أرض فيها مية فيها بلغة الفلاحين رهريط وعكة كده جامدة جدا. فسيدنا عمر راح خالع الحذاء شمر هدومه ومشي برجله في قلب الطينة، حط حذاء تحت باطه كده ومشي في قلب الطينة. فسيدنا أبو عبيدة بيقول له انت عملت شيء لم يفعله احد من ملوك الارض، انت عملت حاجة غريبة جدا، ايه اللي انت نزلت بيه ده؟ انت رئيس الدولة، مش الدولة
خليفة، انت رئيس الامة،
الامة كلها. ده انت يعني يعني مع الفرق الشديد جدا لو قلنا مين دلوقتي الدولة العظمى ورئيس الدولة العظمى ومش عارف ايه، لا كل ده لا اكتر، لانه دي دولة بتتحكم في شوية دول بضغوط، انما لا ده دي بإرادة.
رئيس الدولة العظمى غيره هو اللي قلع الجزمة يعني
هو اللي خد الجزمة
فيعني فالشاهد ان دي دولة وبتفرض قوتها على دول، لا ده امير المؤمنين وكل الارض بتدين له. فانا عايز اقول المكانة، خلاص وصلت المكانة، مكانة الشخصية. طيب والوالي بتاعه ايضا استغرب، فسيدنا عمر قال له ايه؟ لو غيرك قالها يا ابا عبيدة.
يا سلام،
يعني لو واحد غيرك بس كنت عملت فيه، يعني لو غيرك قالها يا ابا عبيدة، يا ابا عبيدة انتم، هو بقى طبعا بيكلمه عشان فوق، انتم قوم كنتم اذلة فاعزكم الله بهذا الدين، وكنتم فقراء فأغناكم الله بهذا الدين، وكنتم افتكر كويس انتم مين وبقيتوا ايه، فإن ابتغينا العزة في غير هذا الدين أذلنا الله. هو ده بقى النموذج اللي أنا كل ما بتيجي تسقطه على الواقع. وبرضو قال أذل الناس، خلي بالك كنتم أذل الناس وبقيتم أعز الناس. احنا دلوقتي بنقول إن الأمة ذليلة عايزينها تبقى عزيزة، يبقى لازم يجي فيها نموذج كعمر ونموذج كأبي عبيدة ونموذج كربعي بن عامر ونموذج كصفية وكخديجة وكمصابيع الهدى اللي احنا بنتناول. فالحقيقة انا عايز اخلي المشاهد يعيش معايا ويحط ده قصاد ده ويتخيل، مش عايز اقول رئيس دولة واحدة، لان انا عايز اقول مسؤول صغير بيجي نادي الشارع بيحصل ايه. شوف هذه النفسية المسؤولة ونفسية عمر، كيف لا يتسرب الغرور لعمر بن الخطاب، كيف لا يعني تعجبه نفسه، كيف لا يزهو بنفسه. ده الواحد بيبقى مدير في حتة شركة ولا مدير في فرع ولا مدير في إدارة، وتحس انه عايز الناس تقفله وانت داخل وانت خارج، ويعمل لك مش عارف ايه وتعودوا على كده كمان. اذا الحقيقة يعني اذا الأمة كان فيها مثل عمر كقيادة ومثل أبي عبيدة، وبرضه ابو عبيده بقى بعدين بقى يعني بيكملوا بعد ما مشوا بقى وعدى الطينه ديت وقال له انا عايز اروح بيتك يا ابو عبيده اشوف في ايه، برضه ده ذكاء من سيدنا عمر بن الخطاب. قال له ما اراك يا امير الا ان تريد ان تعصي بعينيك، انت عايز تعيط تعالى بيتي. فراح ما لقاش اي حاجه غير رداء حصيره كده بيقعد عليها ومفيش، فراح قايل له بقى العكس كمان، غيرتنا الدنيا الا انت يا ابو عبيده. ده بقى بيقول على نفسه غيرته الدنيا اللي مسك الحذاء ومشي في الطينة. يعني عايز ايه اقول انه سيدنا عمر هو ده، ودي الحتة اللي انا حطيت عليها الضوء دلوقتي بالمشهد بتاعي قبل ما ادي لحضرتك تكمل لنا من جواهر هذه الشخصية. انا من اميز ما يعني يأخذني ويخليني كده اسرح جدا هو ازاي كان بهذا الحجم وبهذا التواضع، زي ما حضرتكم تفضلتم ازاي بهذه الشدة والحزم وهذه الرقة والدموع والبكاء، لدرجة انه لما النبي صلى الله عليه وسلم توفي سيدنا عمر مش مصدق، ولما جت حروب الردة هو كان رقيق قوي وحنين قوي يقول له يا ابا بكر يعني ليه دلوقتي، من بلاش نستنى شوية. فهو فيه فعلا ودي قال عليها العقاد، قال في عبقرية عمر حياة مقولة عجباني قوي برضو، قال ان المسؤولية تغير الشخصية.
صحيح.
فهذا هو ابو بكر الرقيق الجميل اللي بيعيط، اول ما جات له المسؤولية بقى خليفة المسلمين وخلاص بقى بدل النبي صلى الله عليه وسلم خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، تغيرت انه كان تحت عيني كده من البكاء الشديد والرقة الشديدة الى والله لو منعوني اقال بعير كانوا يؤدونه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. هنا المسؤولية غيرت الشخصية، وايضا مع سيدنا عمر نفس القصة. فهو سيدنا عمر العادل المتواضع الشديد الرقيق. اتفضل يا دكتور.
الحقيقة عايز اقول لسيدنا عمر فعلا الملكات الشخصية اللي موجودة فيه كانت عالية جدا، لكن الملكات الشخصية دي قابلة للضمور زي واحد عنده إمكانية أن يكون لاعب بارع لكن ما يتريرش، ما ياخدش تمرينات وتدريبات. أكبر رياضتين لسيدنا عمر بن الخطاب مارسه حتى وصل بقى هو سيدنا عمر اللي احنا يعني فعلا نشهد الله أننا نحب سيدنا عمر أكثر من حبنا لأنفسنا، رياضة العقل بالعلم ورياضة القلب بالمجاهدة والاجتهاد في العبادة. الرياضتين دول كان سيدنا عمر بارع فيهم جدا، لدرجة ان سيدنا عمر قاعد يلازم الرسول بس هو عنده اكل العيش بتاعه. والحقيقة ان بعض الناس بيصور الصحابة الكبار دول ان هم قاعدين مقاطيع حاطين ايديهم على السيوف مستنيين هيا يا قوم يروحوا يخلصوا الغزو يضربوا ضربتهم ويرجعوا يبقوا مقاطيع قاعدين تاني مستنيين هيا يا قوم. لا، ده كان لهم حياة اجتماعية وحياة اقتصادية وحياة ادارية، كان لهم نكت وحياة جميلة. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرجع من تجارته يروح يلزم النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم ويحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين لقى الحكايه دي مش نافعه بتفوته حاجات، فراح عامل اتفاقيه مع رجل من بني اميه كما جاء في الحديث، قال له شوف انا راح اشتغل مده يوم كامل وانت تلزم النبي صلى الله عليه وسلم لا يفوتنك منه شيء، وبعدين تيجي اخر نهار تقول لي ماذا نزل من الوحي وماذا قال صلى الله عليه وسلم. ثاني يوم نفس القصة نبدل بقى، انا اروح الزم النبي صلى الله عليه وسلم واجي خبرك بالليل. فهذا التناوب والحرص الشديد ان لا يفوته شيء، هذا مصداق حديث البخاري تعلموا قبل ان تسودوا. شوف القاسم المشترك، احنا طرحنا مصابيح كثيرة، خلينا نطلع حتى دائرة المصابيح الايمانية دي ونقول كل قادة العالم ممكن يختلفوا في العقيدة، ممكن يختلفوا في التوجهات، لكن كل قادة العالم لازم يكون عندهم علم. ولوطا آتيناه حكما وعلما، وكلا لو داود وسليمان عليهما السلام آتينا حكما وعلما، ولما بلغ أشده سيدنا يوسف آتيناه حكما وعلما، سيدنا موسى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. سيدنا عمر بن الخطاب فعلا استطاع ان يعمل رياضة عقلية لعقله عالية جدا، ان هو يتعلم صح ويشتغل صح. وانا بقول اكبر استثمار نعمله لأوقاتنا لليلنا لنهارنا لأولادنا نتعلم صح عشان نصنع قيادات متميزة. لكن العقل كما يقول الامام ابن القيم العلم يزيل الشبهات والمجاهدة تعالج الشهوات. لازم الجناحين دول في اي شخصية تبقى مصابيح الهدى تعمل تغيير ضخم، لازم يمارس بالعلم بعد الرؤية ما تتضح مجاهدة عالية جدا. ولذلك لما يسأل أحب الأعمال إليك إيه، أحب دي عبارة لغوية تعني إن هو دخل حديقة الإيمان ولقط بقى من الأزهار والثمار الموجودة فيها، وبعدين يعني استملح واستطيب أروع ما في حديقة الإيمان ثلاث حاجات: المكابدة الساعات قيام الليل وصوم الهواجر. شايفين العبارة؟ يعني القوة بتاعت شخصيتنا عمر راح مسخرها في اختيار أشياء صعبة، ومخالطة أقوام الرقة الجميلة بقى اللي تكلم فيها شيخنا وأخونا الحبيب الشيخ حازم، ومخالطة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي الآكل أطايب الثمر. يا سلام، هنا سيدنا عمر عقله بيتريض بالعلم، قلبه بيتريض بالمجاهدة، فصار سلما لله تبارك وتعالى. عندما ترى عمر ترى الحق كما ذكر أخونا الشيخ حازم. عندما يعني تتعامل مع هذه الشخصية القوية جدا هو ده الإنتاج الطبيعي اللي قال أخونا سعيد إنه يتواضع وفي التواضع ده يوم كده هو خليفة يعني حدثته نفس بقى خليفة شايف يعني شايفين الحدث يعمل مؤتمر صحفي بس بطريقة إيمانية يدعو بلالا فيؤذن ونجتمع الصحابة كلهم قالوا أكيد في أزمة في موضوع في حاجة كبيرة
ده مؤتمر جماهيري
مؤتمر جماهيري فعلا فجوم الناس فراح طالع المنبر يعني أذن في غير وقت الصلاة وطلع المنبر وقال كنت عميرا فصرت عمرا كنت أرعى غنم الخطاب كنت ثم صرت وراح نازل الصحابة قالوا لي يا أمير المؤمنين ما زدت على أن حقرت نفسك قال حدثتني نفسي أنني صرت شيئا فأردت أن أخفضها إذن هو شغال عقله وإحنا يعني الحقيقة أمام عقل عمر ده فذ بكل المعاني وقلب عمر حي بكل المعاني فبين عقل فذ بالعلم والابتكارات العلمية فيما لا نص فيه واستطاع أن يدير يعني خلافة إسلامية دولة تتمدد أطرافها واسعة شاسعة بطريقة بارعة يعني واحد ما يعرفش يدير عشة فراخ يقول لك أنا أقود الأمة ها؟ لا ده سيدنا عمر عقله اللي مرنه بالنقل ثم استعمل قدرته على الاستنباط استطاع في الدائرة الفقهية يعني سيدنا عمر اقتضى ان استاذنا وشيخنا العلامة فضيلة الدكتور محمد بلتاجي حسن ان يعمل رسالة الماجستير وانا ادعو الى قراءتها لتعرفوا من هو عمر منهج عمر بن الخطاب في التشريع ومنهج يعني عنده خطة مش انه عنده مفردات في واحد فقيه بقى عنده مفردات حتة صغيرة كده انما عنده منهجية هو ده سيدنا عمر وبعدين الاستاذ قلعجي عمل سفر كده كبير عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه واختياراته الفقهية والأصولية ده موضوع ممكن يعني نطرحه فيما بعد انما عايز اقول ان البدايات ما فيش واحد ممكن يقود الأمة والعالم يبقى فعلا له قدرة قيادية إلا إذا وصل إلى مستوى متميز من العلم والعلم وحده لا يكفي فبه يضل العقل وينحرف لأن العقل دائما إما مشوب بالهوى معجون بالهوى ما لم يكن له نقل يحكمه أو محدود وقاصر أنا قاعد دلوقتي شايف مستر سعيد قدامي مش شايف مين اللي ورايا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل عقله يعني في استيعاب النقل كاملا ثم انطلق فيما بعد النقل وجعل قلبه معه في غاية القوة في المجاهدة لكل الطباع التي يمكن فعلا أن تجعله سلما لله تبارك وتعالى فلما يجي واقف كده الجد بن قيس وهو رجل يعني من المنافقين ونزلت في آية التوبة ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا يجي يقول له إنك لا تحكم بالعدل ولا تعطينا الجزم أنت لا تعطينا عطاء يعني نعيش مرتاحين وكويسين ولا تحكم بالعدل راح يمله سيدنا عمر الطبع الأصلي واحد من الصحابة وشوف البطانة الصالحة يا أهل البطانات انصحوا لله تبارك وتعالى لا تحمسوا الأنظمة على شعوبها أقول إن قال له يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فما جاوزها عمر حتى جلس هو ده اللي احنا عايزين نستفيده عمليا من شخصية سيدنا عمر يبقى واحد غضبان تقول له اهدى صلى على النبي يقول لك انا بصلي عليه قبل ما تتولد طب يا اخي صلى عليه كمان مرة هيقول لك ايه يعني قبل ما تتولد يعني فاحنا عايزين فعلا نستفيد في بناء انفسنا اولادنا من يريد ان يؤثر في استجماع الرياضة العقلية والرياضة القلبية
فضل الله شحاد. يعني بس ده كلام كثير قوي ده انا مش عارف اقول ايه
الله يرضى عليك
ده اولا انا لفت نظري مسألة التواضع اللي حضرتك تفضلت بيها ومسألة العلم مسألة العلم في سبعة فقط من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام اللي هم كان عددهم 140,000 صحابي صحابة عددهم 140,000 صحابي في 7 فقط وصلوا إلى درجة من العمق العلمي والفقه لدرجة أنهم سموا الفقهاء 7، منهم عمر بن الخطاب. ودي كانت حاجة بالنسبة لي لما عرفتها أول مرة، لا أزال أتذكر وأنا طفل، كانت أعجوبة. أنا أعرف عمر الضراب، عمر الحاكم، عمر العادل، عمر القوي في الحق، إنما الفقيه، وأنا محب لعلم الفقه بصفة أخص، ده واحد محتاج موهبة أخرى. فكون يصل إلى أن يكون واحدا من 7 الذين نبغوا في علم الفقه على مستوى أمة الصحابة والجيل كله، مسألة كبيرة جدا. الأمر الثاني الذي لاحظته في مسألة التواضع، أنه فعلا عمر إذا رأى ملكات نفسه كان ممكن يشعر بأنه هو إنسان كبير عالي، لكن هو ليه كان بيشعر بالتواضع؟ مش تصنعا، يعني مش هو، يعني هو لم يكن يشعر بأنه عال ويتصنع التواضع، لا، ده هو في الحقيقة شعر باحتياجه وبقصوره وبصغره أمام الوحي. شعر أنه كان في الجاهلية يعبد إلها من عجوة، فإذا جاع أكله يأكل عجوة، وبعدين يبقى يشتري 2 كيلو ويعمل بيهم إله تاني، إلهة متوفرة. وشعر أنه وأد ابنة له في الجاهلية، ما هي حاجة تضحك. ولذلك هي بيقول واقعة كلما تذكرتها ضحكت، واقعة كلما تذكرتها بكيت. والتاني أنه وأد ابنته في الجاهلية، وأد ده الوأد ده شيء أنا شخصيا والله ما أنا فهمه، طب ما تذبحها ريحها يعني، إنما تضعها حية في الرمال وتحشو فمها وأنفها لتموت مختنقة، ما هذا؟ لماذا؟ فلما حملتها بعد ما حفر، يقول فلما حملتها لأدفنها وجدت أن الغبار علق بلحية أبيها. طبعا عمر بن الخطاب أسلم سنه 26 سنة، يعني لما قبل الجاهلية يعني كان لسه دقنه سودة، اللحية سوداء، فالغبار يقول فرأت الغبار على لحية أبيها فصارت تنفض بيدها الغبار، وبرغم ما في هذا من رحمة الطفلة الصغيرة وهي تحن على أبيها إلا أنني وأدته، ويبكي، يعني يقول هذا ويضحك ويقول هذا ويبكي. فقالوا له يعني ألم تكن لكم عقول يا ابن الخطاب، ألم تكن لكم عقول؟ قال كانت لنا عقول ولكن لم تكن هناك هداية. فعمر بن الخطاب شعر دائما بأنه يخطئ ما لم يأتي الوحي، رفع صوته نزل الوحي، أخطأ في حكم فصححه له علي، أخطأ في حكم آخر فصححه له تابعي
وامرأة،
بالضبط، امرأة جاءت تستفيد في أمر زوجها. فهو شعر أنه ملكاته لو أنه اغتر بها يضيع، فده الذي جعله يرق للوحي. وكان لما صار خليفة كان لا يحكم في قضية إلا ويحضره علي بن أبي طالب، وكان هو قرب مين؟ ما هو ده كمان كلام عظيم قوي، هو قرب علي بن أبي طالب، كان يقول أعوذ بالله من قضية ليس لها أبو الحسن، وقرب عبد الله بن عباس اللي هو إمام في تفسير القرآن في التأويل، مع أن عبد الله بن عباس كان سنه صغير 15 سنة، وعمر بن الخطاب تولى الحكم فوق 40 أو حول 40، يعني مسألة. كان ويقرب حذيفة بن اليمان ليكون حافظا وضامنا لمسألة المنافقين، لأنه عارف المنافقين، فإذا قرب من يكونون بالنسبة له صمامات أمان، ده راجل صاحب فقه وده صاحب تفسير وده فاهم الإيمان من النفاق، يدل هم حواليا كده أنا حواليا صمامات الأمان. تشعر من وراء هذا أن عمر كان خائفا جدا من أي انحراف ومن أي خطأ، وهذا الذي جعله يتواضع، والله أعلم.
جزاك الله خير. الحقيقة برضو أنا عايز أقف كام وقفة سريعة مع سيدنا عمر. أيضا هجرة سيدنا عمر غريبة، فيها قوة، فيها وضوح، فيها جهر بالحق. كل الناس بتهاجر بالليل، بتهاجر متخفية، بتهاجر خايفة، بتهاجر، إلا سيدنا عمر لما نوى الهجرة تيمم الكعبة، راح عند الكعبة وطاف بها 7، كان بهدوء كمان يطوف 7 أشواط، بيعمل عمل عبادي، بيبدأ العمل الجهادي بعمل عبادي، دي برضو منهج. ويمكن دايما افتكر اخونا صلاح اول ما يجي نبدا البرنامج لازم ياخد له ركعتين نبدا بيهم، يعني ربنا يكرمه، فنبدا عمل بالعباده فيطوف سبعا، ثم وقف عند مقام إبراهيم وصلى ركعتين، ثم صعد ومكان مرتفع وقال أنا مهاجر، من أراد أن يتم أبناءه أو تفكله أمه فليتبعني خلف هذا الوادي يجي لي هنا، أنا مهاجر وخد سيفه خد سيفه وظبط نفسه خلاص أنا مهاجر دلوقتي، عبد ربنا صلى الركعتين قال أعلن ما هموش حاجة وراح قال له اللي بقى مش يجي لي ورا الوادي ده أنا مهاجر دلوقتي، فلم يتبعه أحد ولا حد قال ازيك، كل مكانه. دي منحة من مناحي شخصية سيدنا عمر الأصيلة اللي هي الصفات الأصيلة فيه اللي هي القوة عند الحق، زي ما حضرتك تفضلت فليما نعطي الدينية، لا لازم دلوقتي ألفنا على الحق وهكذا. وكل ما كان يخطأ سيدنا حاطب بن أبي بلتعة لما أخطأ شد السيف سيدنا عمر، دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، يعني على مهلك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئت فقد غفرت له. إذن هو ده يعني سيدنا عمر. دي نقطة، شوف هذه الشدة، طيب منين جاب بقى الرقة دي القوة، منين بقى شخصية متزنة؟ كان المفروض أن يكون غليظا جبارا فقط الطبيعي، لا بيسأله معاوية ابن خديج بيقول له يعني أمير المؤمنين أنت بتنام إزاي، بتنام إمتى، أنا مش عارف أنت بتنام إزاي ولا بتنام فين. فقال له يا معاوية لو نمت بالنهار أضعت رعيتي. شوف بقى المنهج، نفسي أي رئيس يسمعه، ويعني أي حاكم الآن وينفذ ربعه عشره خمسه واحد على 200
مش زي حد يسمعه
رئيس
أي حد، لو نمت بالنهار أضعت رعيتي، ولو نمت بالليل أضعت نفسي، فأنا لي بالنوم. حاجة منطقية جدا، أنا بالليل لازم أصلح هذا القلب، وده اللي إن حضرتك قلته القلب يحترم العقل، عجبتني قوي دي، إن عقل سيدنا عمر عالي، وبرغم ذلك كان دايما ينزله على الشرع، فيبقى العقل هو عالي ولكن جوه الشرع بيضبطه الشرع. ونفس المعنى اللي حضرتك تفضلت به، إنه عقله عالي ولكن لا يراه، يرى أنه كان أذل الناس، ويرى أنه أخطأ وأذى ابنته، ويرى، وده العيب فينا دلوقتي إحنا لو ناخد بالنا إن إحنا ناس بسيطة، ناس يعني قليلة كده في الحجم، ما إحناش حاجة يعني.
طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس.
بالظبط، كل واحد فينا عنده شوية عيوب يقعد يفتش فيها يبقى زعلان من نفسه. يبقى أدي موقف الهجرة، وأدي موقف الضبط ما بين. تعالى بقى خد التالتة، إنه إزاي كل ده عن عمر، ويجي لسيدنا حذيفة بن اليمان ويقول له بالله عليك أسماني النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟
لا إله إلا الله.
كمان حط دي بقى مع الشخصية عشان تحس إني شخصية فعلا فريدة، فعلا عجيبة، فعلا منهج تشريعي، منهج حكم
تربوي.
منهج حكم، منهج تربوي، وبربى عبد الله بن عمر. ما انت شوف برضو حاجة لما تعرف مين هو سعيد توفيق، شوف زياد ابني هيبقى عامل ازاي، مين الشيخ صلاح ابو اسماعيل، لما تشوف مين حازم. لو لازم النتاج ده دليل على التربية برضو. فشوف عبد الله بن عمر خدناه احنا في مصابيح الهدى، هو ده نتاج عمر ابن الخطاب. كمان حته بقى يعني انه سيدنا عمر يعني لما جه بيمدحه سيدنا عبد الله بن عباس في الخلافه، وبيقول له يعني انت امير المؤمنين وانت وانت وانت، قال له اتمدحني
ده في اخرها
في امر الخلافه، والله بعد ما عمل كل حاجه، بعد فتوحات وبعد التواضع وبعد العلم بعد الرقة بعد العبادة، بعد ما بينامش بالليل ولا بالنهار، بعد ما بينام في الشارع، بعد ما جاله الراجل أمير هرمزان أو حاجة أو قال له لا غير النوم
فعدلت فأمين
لا غير دي، ده في المسجد قال له فين عمر، قال له اللي متغطي بالبرنس ده مستنيك يعني، فراح قاعد كده. أين حرسه؟ مفيش. أين حجابه؟ قال له ليس له ولا حراس ولا حجاب ولا سرينة قبله ولا سرينة بعده ولا حاجة حواليه، خالص خالص عايش كده، يخرج في الشارع ويرجع في الشارع. فبيقول له بعد كل ده، بيقول له وددت لو خرجت منها غير مأجور وغير مأزور.
عمر اللي بيقول
بيقول سيدنا عبد الله بن عباس انا نفسي اخرج كفافا، لا ليا ولا عليا، بس يا ريت بس يبقى احنا فين واحنا ايه، ويبقى يعني الحقيقة منهج يعني عمري فريد من نوع الواحد، فخور ان احنا بنتكلم عن شخصية كعمر بن الخطاب الحقيقة.
الحقيقة عايز اقول ان تشبع سيدنا عمر العقل بالعلم والقلب بالايمان عمل ما يمكن ان نسميه العقل الرباني. بقى يعني زي ما نقول واحد بدأ يتدرب لغاية بقى صنايعي، بيقولوا واحد مرة ساعته عطلت فراح يوديها الواحد وقال له صلحها لي، فتح الساعة دق دقة وقال له 10 جنيه، قال له يا مفتري 10 جنيه في دقة واحدة في دقيقة أو في ثانية؟ قال له طب هات الساعة، فتحها دق تاني راحت واقفة، قال له دق فيها للصبح، قال له أنا باخد قرش ساعة عشان الدقة و999 قرش عشان دي دقة المعلم. سيدنا عمر العلم والمجاهدة فعلا بقى عنده دقة المعلم، بقى استشراف الوحي اللي جاي، مش بس انه يعني خلص للعقل لما يبقى قوي جدا ويتعلم ويتفقه وبعدين قلبه صافي، واتقوا الله وايه ويعلمكم الله. فصار لما يلاقي بعض الصحابة لسه بيشرب الخمر، والخمر كان نزل فيها بس يعني نقطة واحدة اللي هي ايه، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يقول يا رب
مع انه هو نفسه كان فاق خمر،
انزل في الخمر بيانا شافيا. نعم تفضل شيخنا.
لا تفضل كم.
نعم اللهم انزل في الخمر بيانا شافيا، يعني ده موضوع كبير قوي. فينزل الامر على وفق، يعني شوف الاستشراف العقل الرباني. الحجاب لاقي بعض النساء لسه كده مش محجبات ما تعجبوش الحكاية دي، ويعني انفة منها، ف يعني يتمنى على الله ويعلن هذا، فتنزل آية الحجاب وفق يعني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قضية الأسرة، الرسول يستشير الصحابة ويأخذ برأي، يعني ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فاختار رأي أبو بكر وترك رأي يعني عمر وعلي. فينزل القرآن ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يثخن يعني يمعن القتل في الأعداء اللي هم مجرم الحرب، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فيبكي الرسول ويبكي أبو بكر، ويأتي عمر يقول إن كان بكاء بكينا، فيقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نزل علينا عذاب الله ما نجا منه إلا عمر. ده استشراف، ده العقل الرباني. طيب الرؤية، طبعا بعض الناس يقول لك الرسول أخطأ، هو الرسول ترك الأولى، لأن لو ربنا سبحانه وتعالى يعني قال إن الرسول أخطأ ما كانش قال له بعدها فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فهو اختيار بين رأيين، لأن ما كان الأفضل رأي عمر. طب إحنا الآن نعمل إيه؟ العقل فعلا إذا تشبع بالقرآن والسنة وتفكر في الكون، والقلب إذا اشتغل بالمجاهدة، يبقى فيه الفرقان. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان ده هو إيه؟ هو رؤية من الله أنك تاخد قرارات في كل لحظة موصولة بالسماء، فيها إلهام السماء، فيها النور الرباني. يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم نورا تمشون به. هو ده اللي احنا بنطالب انفسنا واحبابنا اخواننا واخواتنا، ان احنا نعيش كتير مع القرآن والسنة، ونجاهد انفسنا بكل ما نستطيع بهذه المجاهدة العمرية العالية جدا، هنوصل ان شاء الله الى هذا العقل الرباني.
سبحان الله. هو الحقيقة ان هذا المعنى بالذات سبحان الله ربما يلمس منه الانسان أن سيدنا عمر كان قلبه قلب طفل. أنا شخصيا أرى ذلك، أنه كان قلبا نظيفا طاهرا، أصل الطفل لم يتلوث، يعني كان قلبه قلب طفل. وهي ما هو مش الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن الجنة يدخلها أقوام أفئدتهم كأفئدة الطير؟ فالإنسان لما يشبه قلب بقلوب الصغار هو قلب في منتهى النقاء. ولكن سيدنا عمر، أنا الحقيقة الكلام ده بيلفت نظري إلى مسألة كلمة واحدة اللي هي كلمة الاعتبارات.
هو سيدنا عمر ده ما عندوش اعتبارات خالص؟ يعني ابو عبيدة بن الجراح بيته زي ما حضرتك تفضلت فاضي ما فيهوش متاع
خالص،
لدرجة سيدنا عمر يعني سيدنا عمر بتقشفه تعجب وذهل وفوجئ بدرجة التقشف في بيت ابي عبيدة. لكن ابو عبيدة نفسه هو اللي بيقول لسيدنا عمر يعني انت داخل على عدوك فحاول تكون بصورة اوجه. طب ما تيجي توازن تستغرب، سيدنا ابو عبيدة يهبط في حياته الى هذه الدرجة المتدنية من المتاع، وفي نفس الوقت يوصي عمر بهذه الدرجة من الهيبة. تقول لي لان في اعتبار، في معنى انه داخل على عدوه، فلا بد ان يكون هناك، ولا يفعل الصواب باطلاق، يفعل الصواب اللائق المناسب لمن امامه. سيدنا عمر بن الخطاب كانت هذه الاعتبارات، ولذلك قال الدارسون قالوا ان عمر كان رجل عدالة، انما ابو بكر كان رجل سياسة، كان يعرف الاعتبارات، كان يضع الامر، كان يضع العدالة ويضع معها الاعتبارات الاجتماعية. عمر بن الخطاب ورث وضعا مستقرا، دولة مستقرة، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل الله به الدين، ثم جاء ابو بكر فاخمد به الفتن، فورث عمر دولة مستقرة فاستطاع ان يعمل فيها بالعدالة المطلقة من وجهة نظره وتقديره وما الى ذلك. انما ليس معنى هذا ان الاخرين، يعني سيدنا ابو بكر لما يولي خالد بن الوليد وعمر مش عايز يولي يقول له اعزله، سيدنا ابو بكر يوزع العطايا، عطايا بيت المال بالتساوي على المسلمين، عمر بن الخطاب يقول له لا، ده انا لازم ادي السابقين الاولين اكثر مما اعطي من جاء متاخرا بعد ان اعز الله الاسلام. ده ايه ده؟ هناك فارق. عمر يرى ان العدالة اني لا اسوي بين من سبق ومن تاخر، انما سيدنا ابو بكر يريد. فالحقيقة ان مسألة طهر عمر واستقامته البالغة وانه لا يخشى في الحق لومة لائم كانت مسألة تدل على قلبه الطهور البعيد عن الخالي من المؤثرات، وفي نفس الوقت سبحان الله العدالة التي لا تعرف تلوينا، وقد رأى أن الله قد أرغم أنوف أعداء دين الله فخلاص عليهم أن يتحملوا هذه العدالة المطلقة.
جزاك الله خير. برضو يعني ما زلنا مع سيدنا عمر ومشاهد من حياته الحقيقة، يعني سيدنا عمر كان فيه صفة أخرى، وهو أنه يعني يتحرى ويفتش بالليل في هموم رعيته، يمشي كده ويسمع يعني البيت ده فيه مشكلة، قابل حد عنده مشكلة فيسمع، فوقف على جدار وسمع واحد بيصلي ويبكي ويتلو القرآن، بيتلو سورة الطور، والطور وكتاب المستور، إلى وصل إلى الآية السابعة، إن عذاب ربك لواقع. فيقال أن سيدنا عمر وقف على جدار وخر عليه، ثم حمل إلى بيته، ثم مرض شهرا يعوده الناس ولا يعرفون ما سر المرض. سر المرض الحقيقي هي هذه النفس التي شبهها أخونا وحبيبنا الشيخ حازم بقلب الطفل الذي لا يتحمل إن عذاب ربك لواقع. لما الكلمة دي تنزل والآية دي والجملة دي تيجي على قلب نقي طاهر لا يخاف عذاب ربنا واقع، يا نهار أبيض، يرتعش يترعب، إنما على جبار، على ظالم، على هوى غطى قلبه تماما، وقع واقع، ولا هيوقع إمتى؟ لما يوقع يبقى ربنا يفرجها، زي ما بنسمع بالفعل هذه الكلمات هذه الأيام. فده يعني تقدر تسميه ورع عمر، خوف عمر من ربنا، شدة إحساسه باليوم المنتظر، يوم القيامة. تعال خد كمان حتة، قارن بيت أبو عبيدة من الجراح وبيت عمر. السيدة حفصة بنت سيدنا عمر وكانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم السيدة حفصة دخلت على سيدنا عمر ذات مرة، فبصت عليه لقيته لابس لبس خشن قوي ومفيش أي أكل كويس في البيت، فقالت له لقد أوسع الله عليك في الخير وزادك في الرزق، ده انت دلوقتي امير المؤمنين وفتوحات، فتوحات انت عارف ايه، دهب، كنوز، قسم قسم بالتساوي ولا مش بالتساوي من بيت المال، ولا فين حقك كأمير ولا رئيس ولا اي حاجة، انت ازاي عايش بالطريقة دي؟ فقال لها يعني سوف اجعلك تتخاصمين الى نفسك او تحتكمين الى نفسك، هخليك تحكم انت على نفسك، مش انت كنت عايشة مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ افتكري بقى كده كان بياكل ازاي. قالت طبعا ما كانش صلى الله عليه وسلم عنده بذخ ولا طرف، كان بيلبس ازاي حفصة، كان بيته عامل ازاي، بيتك انت وانت زوجته كنت عايشة ازاي معاه. اخذ يعدد لها حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ابكاها، فلما بكت هديت سكتت فهمت، قال لها بقى جملة الحقيقة منهج بصراحة، لا يا حفصة انه كان لي صاحبان، انا كان لي اتنين صحابي سلكا طريقا فاريد ان اسلك نفس الطريق الذي سلكه، امشي وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابي بكر، زي ما مشوا عاشوا فقراء ومتقشفين وزوقات والاكل قليل واللبس قليل وكل حاجه، فانا عايز امشي زيهم حتى اذا سرت نفس المسلك فسوف اسلك مسلكهما في الايه في الاخره، فنفسي اروح لهم حتى ارى عيشهما الرخي ده بقى الاقتناع. تعرف والله يا دكتور انا دايما اقول اي حاكم او اي مسؤول او اي مدير او اي صاحب سلطة لو اكتر حاجة تصور بس اليوم اللي فعلا هيقابل فيه ربنا وانه ماشي فعلا ومتاخد فعلا من هذه الدنيا وفعلا هيسيب الامارة والرئاسة والحكومة والبتاع، والله يتصرف حلو قوي، حلو قوي قوي قوي
على طبيعته يعني
جدا، الحق فين ودول مظلومين، انصر دول ودول ظالمين، اقف ضد دول وما يفرقش معايا لا المال ولا المنصب ولا، وعمري واجلي وكله محسوم، لا صاروخ هينزل عليا مخصوص قبل ما عاد اجلي ولا حد يعمل فيه حاجه. النقطه ديت هي اكتر حاجه في سيدنا عمر وفي كل مصابيح الهدى، انهم عارفين انهم ميتين، الدنيا دي بسيطه في ايدينا. افتكر ابو ايوب الانصاري لما حضرتك قلت لما عمل قبه كده فما ما ما هديها تاني، لا انا اعمل بتاع زينه ولا ابو الدرداء لما ساب التجاره والاعمال والخير والفلوس، انا مش قادر، انا مش قادر اجمع بين الاثنين دول، فخليني واحد يرد علينا يقول لنا طب ما عبد الرحمن بن عوف كويس، كويس، وعثمان بن عفان كويس، وحضرتك قلت من شويه كانوا بيعملوا، انما انا عايز اوصله كل واحد اضرب نفسه، اللي مش قادر يجمع بين الدنيا والاخره ولازم يفاصل بينهم يا دي يا دي يبقى الاخره، فاش هزار.
لا.
الحاكم مش قادر يعمل دي يسيب الحكم.
نعم.
يقعد على جنب كده، والله العظيم اكرم له واشرف له. هو ده منهج، ما احنا مش معقول نتكلم عن سيدنا عمر وهنتكلم عن ايه يعني غير ازاي يبقى التقشف الشديد والخوف الشديد مع اي عيط ويقف ويعيا، والتواضع الشديد يقلع جزمته ويمشي في الطينه برجليه، والعدل الشديد وما ينامش بالنهار عشان الرعيه وما ينامش بالليل عشان يعني تجميع. حضرتك جمع بقى يعني الملخص بتاعك.
الحقيقة يعني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه المظاهر العظيمة اللي ذكرها يعني أخواي حازم وسعيد بتتوج بأن هذا العقل الرباني الفذ والقلب الحي ما كانش حاجة جوانية بس، يقول لك العقل ده يعني معاني جوانية، القلب الجواني دي عبارة صحيحة كما يقول الغزالي، وقلب جواني لا، ده كان فيه شجاعة في إعلان الحق، لأن في ناس بتتربى تقعد تقرأ ليل ونهار وتتعبد ليل ونهار، فعلا عقله قوي جدا وتلاقي كاتب كتابات رائعة ويعني كتب علمية أكاديمية، وتقابله تلاقي راجل من العباد في المساجد، لكن تأتي قضايا حية كبيرة جدا لا يفعل شيئا ولا يقول كلمة حق. احنا نريد ان نقول ان سيدنا عمر كان بيطلع بره كتير، ان الشجاعة في القلوب كثيرة ورأيت شجعان العقول قليلة، الشجاعة في اعلان ما في عقله وما في قلبه، هو ده سيدنا عمر. اللي احنا عايزين من اخواننا ومن اخواتنا ان احنا نتشبع فعلا بالعقل المتريض بالوحي والقلب المتريض بالإيمانيات وبمجاهدة النفس
والشجاعة في إعلان الحق. وأظن الكل يعرف أنه الفاروق، أنه لا يخشى في الله لومة لائم، أنه صاحب موقف واضح مع الحق دائما. فهذا ما نريده، وأوصي به نفسي وإخواني وأخواتي، أن احنا نتشبع بمنهجية عمر في رياضة العقل بالعلم والوحي الرباني والتدبر، القلب بالمجاهدة، النفس بالدعوة وإعلان الحق ومؤازرة الحق.
يعني أنا حقيقة كان في ذهني وأنا أقول قلب طفل، أنه فعلا لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام سقط على الأرض لم تحمله قدماه، ولما سمع هذه الآية سقط على الجدار وذهب إلى بيته مريضا، ولما أوقفه من أوقف، يعني تشعر أنه كان في قلبا غضا مستجيبا بالضبط، نديا طيبا لا مستجيبا بصورة فائقة. وفي ذات الوقت هذه الطريقة التي اتبعها سيدنا عمر بن الخطاب وسار عليها لم تمنعه أن يكون، وحضرتك الحقيقة قلت كلام جميل جدا عن مسألة كلامه مع السيدة حفصة، ذكرني بأنه مع أولاده، يعني هو مع حفصة بنته بتقول له وسع على نفسك شوية وهو يحدثها، ثم ابنه عبد الله بن عمر لما ترى بعض الحوارات بينه وبين ولده تشعر أنها حوارات، يعني أن عمر كان في داخل بيته، في داخل بيته
رقيق،
يعني سبحان الله. مثلا هو جاء في واقعة أخرى وأمر فيما يروون، أمر ابنه أن يطلق زوجته لأنها تؤخره عن صلاة الجماعة، ومع زوجته أراد أن يمنعها من المسجد أو أن تكلمه وتتناقش معاه زي ما أي زوجة بتناقش مع زوجها، فنهرها قال لها أنت عندك إزاي تكلمي معي، إزاي تردي علي، فقالت له إن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يجبنه، فذهل ذهل ولم يتكلم، وخرج من بيته إلى الشارع إلى بيت رسول الله يخبط عليهم يسألهم. أول زوجة سمعت منه السؤال قالت له أكل شيء أدخلت في نفسك فيه يا ابن الخطاب؟
أم سلمة نعم.
أنت جاي تتكلم عن علاقتي؟ فمشي وذهب لحفصة ووعظها، ولكن يعني انظر إلى دواخل بيته صلى الله عليه وسلم، إلى دواخل بيته سيدنا عمر رضي الله عنه. سيدنا عمر بن الخطاب حصل خناقة على قضية حضانة، دي هي أشهر الأدلة في علم الفقه حول حضانة النساء للطفل الصغير، كانت بسبب ابن بنت سيدنا عمر، ابن سيدنا عمر، ابنه طلق زوجته فاختلف على حضانة الصغير واحتكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. عمر بيقول أنا عايز إذا كان الولد مطلق زوجته لأنها يعني من الناحية الإيمانية مش زينا مثلا كده، فقال له يعني عبيرها عبقها ريحها خير لها من عمر بن الخطاب، فألحق الولد بحضانة أمه في سن النساء. فتشعر أنه بيت سيدنا عمر في مناقشة بينه وبين زوجته، وفي مناقشة بينه وبين ابنته، وفي مناقشة بينه وبين ابنه، وفي مسألة بينه وبين حفيده، وهو الذي زوج ابنه من ابنة بائعة اللبن، يعني تحس أنه كان قو أنفسكم وأهليكم نارا شغال جوا بيته. ولما أصبح أميرا للمؤمنين وفوجئ بأن ابنه تجارته مشيت، صادر نصف أملاك ابنه
عبيد الله،
صادر نصف أملاك ابنه، قال له أيوة يا حبيبي شوية إبل وأغنام ترعى، يقولوا إبل ابن أمير المؤمنين ابن الرئيس، فتكون النتيجة أنه ده فأخذ نصفها لبيت المال. فأنا عايز أقول أنه هذه المسألة أنا أتكلم في الشارع، أنا بتكلم في القصة
يعني
هذا وبالله التوفيق.
أنا بختم بقى إنه بكلمة للهرمزان لما زار سيدنا عمر بصراحة ودخل عليه المسجد وشافه متغطي بالبرنس وماسك الدرة ونهيم، فقال فين الحرس مفيش، فين الحجاب مفيش، طب انا عايز اخش له. دخل عليه وبعدين قال له معقوله هو بيعمل كده؟ قولوا له له حجاب ولا كاتب ولا ديوان ولا حاجة خاصة ولا ضيعات خاصة ولا فيلان خاصة ولا عربيات خاصة ولا أي ممتلكات خاصة ولا لا 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 أراه لا يكون إلا نبيا. شفت الراجل قال إيه بقى الهرمزان ده؟ قال أراه لا يكون إلا نبيا. ردوا عليه رد بقى هو ده اللي أنا بختم بيه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه نستطيع أن نصل أيها الإخوة المشاهدين يعني المشاهدون نستطيع أن نصل إلى ما كان عليه عمر بن الخطاب بالكلمة اللي قالوها الصحابة للهرمزان ردوا عليه قالوا ليس نبي ولكنه يعمل عمل الأنبياء.
يا سلام.
مش عايزين نقعدوا ليه عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب مقدار لا هو مش نبي هو بيعمل عمل الأنبياء وعمل الأنبياء موجود في الكتب وفي السنة وبالعلماء بيقولوا كل شوية والناس بتذكرنا به. إذا من يستطيع أن يعني يكون قوي النفس ويطبق وينفذ عمل الأنبياء يصل إلى ما كان يفعله عمر بن الخطاب. مش 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 حاجة وحي ولا أسطورة ولا أو لأن المشكلة برضو إنه مجموعة من يريدون أن يفصلوا الدين عن الدنيا بيعيشون في إنه دي وهم ده عمر ده أبو بكر ده فلان وإحنا دلوقتي طب هم كانوا عايشين زينا وهم كانوا مش لاقين يأكلوا وهم كانوا مواصلات صعبة ونقعد الناس تتخلك من ذات. أيوة طبعا هم كانوا أقل في العيشة وأقل في الأكل وأقل صابرين. فإذا يعني هو كده يعني حاضر نختم يعني هو يعمل عمل الأنبياء عمر بن الخطاب. وأعتقد أن في حلقة تكملة لسيدنا عمر نستكمل فيها إن شاء الله حوارنا عن سيدنا عمر الخطاب ومصباح جديد من مصابيح الهدى.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
سيدنا عمر كان مبتكرا مبدعا
كان كمان يقف حجر عثرة أمام تسلل الفتن
يخاف على طفل يبكي
عشان نبقى مخطوطين نقول رئيس الدولة قلع الحذاء ومشي في الطين
يمشي جنب أبو جندل يعمل حاجة زي الطفل الصغير.
سيدنا عمر بن الخطاب كان قلبه عنده شفافية في الشعور بالمسؤولية عن كل من ولاه الله تبارك وتعالى.